بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القسم الثاني من أقسام الاستحاضة هي المتوسطة. الفقهاء ذكروا للمتوسطة أحكام. الحكم الأول، يجب عليها الغسل ولا يكتفى منها بالوضوء عوضا عن الغسل، هذا حكم أول كن عالجة. الحكم الثاني، يجب عليها ضم الوضوء إضافة إلى الغسل، وهي نقطة، يعني أنه إذا كانت الأغسال تغني عن الوضوء فما الدليل على ضم الوضوء للاستحاضة المتوسطة؟ والحكم الثالث، لزوم تبديل القطنة عليها، يلزمها تبديل القطنة. أما الحكم الأول وهو أن وظيفة الاستحاضة المتوسطة الغسل، فهذا مما دلت عليه صحيح الزرارة، وإن لم يجز الدم الكرسوف في قبال، إذا تجاوز الدم الكرسوف في قبال الكثيرة صلت بغسل واحد، وروايات كثيرة جدا، إلا أن المشكلة اللي يثيرها المصنف إن الروايات على كثرتها لم تعين محل الاغتسال. أين محل الاغتسال؟ مشهور الفقهاء قالوا قبيل صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، مع إن الروايات مطلقة من قبيل صلت بغسل واحد. فمقتضى هذه الرواية عليها إيقاع غسل واحد، ولو كان هذا الغسل أفرض قبل صلاة العشاء يصدق عليها غسل واحد صلت. بينما الفقهاء، مشهور الفقهاء، قالوا لا بد أن يقع قبل صلاة الفجر. ما هو المستند في ذلك؟ هذا سؤال مهم، كيف نعين محل الاغتسال مع أن الروايات مطلقة؟ في هذا الصدد يمكن أن نذكر الأدلة الثلاثة التالية. الشيخ طبعا ذكر دليلة الكتاب، احنا راح نذكر واحد ثالث. الدليل الأول، الدليل الأول هو التمسك بالإجماع أو الضرورة أن تعين محل الاغتسال قبل صلاة الفجر مما قام عليه الإجماع، وهو من بديهيات الفقه، ومن خلالهما نقيد إطلاق صحيح الزرارة صلت بغسل واحد ببركة الإجماع والضرورة، يتعين أن يكون هذا الغسل الواحد قبل صلاة الفجر. وهذا تمسك به شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه كما ذكر في كتاب، عنده كتاب اسمه بعد كتاب رسالة في الطهارة، عنده كتاب الطهارة. هذا الدليل الأول، وهذا واضح المناقشة، مناقشة واضحة فيه. فإنه مرارا قلنا إن الإجماع حتى يكون حجة لا بد من توفر شرطين: الأول أن تكون المسألة معنونة في كلمات القدماء، يعني إن فقهاؤنا القدماء ادعوا الإجماع آنذاك، أما إذا كانت المسألة يعني اللي ادعي عليها الإجماع من كلمات المتأخرين فلا تصلح هذا إلا للتأييد، أما كدليل يثبت لنا أو كما أو فكالطريقة تثبت لنا وجود الدليل فلا. هذا الشرط الأول الوجه فيه واضح مرارا نبهنا عليه. طبعا بالمناسبة إحنا الإجماع مو دليل، خطأ نقول الأدلة أربعة، الإجماع وسيلة تكشف عن وجود الدليل، والدليل اللي نقصد به هنا الارتكاز اللي هو قول وفعل وتقرير على الإجمال. ففتوى كل فقيه تكشف عن وجود دليل، إذا ضمينا الفتوى الثانية يتقوى عندنا وجود الدليل وهكذا. وعليه الغرض من تجميع الفتاوى الوصول إلى الدليل، والدليل عبارة أخرى عن الارتكاز. ومن الواضح إن الذي يستطيع أن يكتشف الارتكاز هو الفقهاء القريبين على عصر النص. أما اليوم الفقيه المتأخر عن عصر النص ما أدري قصة ألف سنة أكثر صار، فكيف أنه فتاوى تكشف عن وجود ارتكاز؟ لاحظ كيف؟ فمن هنا هذا الشرط يقول لا بد أن يدعي الإجماع فقهاؤنا الأقدمين، أما المتأخرون لا، ما له قيمة دعواهم للإجماع. الشرط الثاني أن لا يوجد ما بأيدينا من النصوص مما يحتمل أو يقطع استناد المجمعين إلى تلك النصوص، وإلا لعاد الإجماع مدركي والقيمة آنذاك تكون لتلك المدارك. هذا الشرط الثاني، أقول كلا الشرطين ما متوفرات بمسألتنا. أما الشرط الأول مو معنونة مسألة أين يقع الاغتسال، ما عندنا تعيين المسألة، والدليل أنه ما حد يدعي الإجماع غير الشيخ الأنصاري. والشرط الثاني لا، أن المسألة لها مدرك هذا الإجماع لما سيأتي من الدليل الثاني والثالث، فلا قيمة للإجماع المذكور. زين، نشوف الدليل الثاني اللي ذكره الشيخ. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول إن المرتكز في أذهان المتشرعة إن الاغتسال كالوضوء من كونه مقدمة للصلاة وليس من الواجبات النفسية، يعني يغتسل لا لأجل الصلاة مثلا، يتوضأ لا لأجل الصلاة، لا لا، إنهما من الواجبات النفسية، يعني واجب، العفو من الواجبات الغيرية، واجب لغيره. فإذن الوضوء كالغسل واجبات غيرية لا تطلب لنفسها، وبها محبوبية بس أنا أقصد واجب. فإذا كانت هي واجبات للغير جيد، نقول شيء جديد، وحيث إن أول صلاة في اليوم هي صلاة الغداء فيتعين أن يقع الغسل لهذه الصلاة. لاحظ كيف؟ بعبارة ثانية، إن الاغتسال لأجل الصلاة، فإذا فرض هيك، ترى فرضية مهمة، إنها مستحاضة قبل صلاة الفجر، إذا فرض إنها مستحاضة قبل صلاة الفجر، وحيث إن صلاة الفجر كما عندنا في صحيح الزرارة أول صلاة باليوم، فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر. هذا الدليل الثاني، هذا جيد ما بيه مشكلة. عندنا دليل ثالث ما ذكر الشيخ اللي هو صحيح الزرارة، مو هاي الصحيحة اللي بيها إطلاق طبعا، لها ما تفيدنا. هذا عندنا صحيح الزرارة اللي وضحت عندنا المستحاضة المتوسطة والمستحاضة الكثيرة، أخذناه في نقطة رقم واحد صفحة 101. فإن جاز الدم الكرسوف، طلعتوها صفحة 101 صحيح الزرارة بضميمة صحيح الزرارة، فإن جاز الدم الكرسوف، ها
هاي موجودة.
تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداء بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. شايت هذا؟ وإن لم يجز الدم الكرسف، إشارة علما للمتوسطة، صلت بغسل واحد. هاي بعد شنو طريقة الاستدلال؟ قرينة السياق. سياق الرواية تحدثت عن الكثيرة وفرضت عليها أغسال قبل الصلاة. بقرينة السياق إذا كان هناك غسل واحد لهذا فلا بد أن يقع الغسل واحد أين؟ أيضا قبل الصلاة. ما لا معنى الكثيرة يقع الغسل قبل الصلاة والمتوسطة يقع الغسل بعد الصلاة؟ ما لا معنى هذا؟ فبقرينة السياق يشهد على أنها تأتي بصلاة واحد بغسل واحد لمجموع صلواتها، وهذا المجموع هو عبارة عن بدايته لصلاة الفجر. نعم قضية مهمة وأعتقد واضحة ما يحتاج تنبيه زايد. هل إن تعيين الغسل قبل صلاة الفجر واجب تعبدي أم لا؟ إن هذا التعيين لأنها استحاضت قبل صلاة الفجر، واضح؟ لو هي طاهرة قبل صلاة الفجر شنو المشكلة فيها؟ فلو فاجأتها الاستحاضة قبل صلاة الظهر راح يصير قبل صلاتها أو قبل العصر وهكذا وهكذا. فهذا إنما عين المشهور الغسل قبل صلاة الفجر، مو أنه واجب تعبدي، يعني حتى لو كان طاهر ما يتصور هذا، وإنما لافتراض أنها مستحاضة قبل صلاة الفجر، فالتعيين من هذا السبب، ولا يكون واضح يعني. زين هاي النقطة رقم واحد، خلينا ناخذها نخلص من يمها. يقول وأما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة فلصحيح الزرارة. وجوب الغسل واضح، إنما الكلام يكون قبل صلاة الصبح، هذا الكلام يقول وإن لم فلصحيح الزرارة وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد. هاي الرواية الشيخ جابها لأصل تعين الغسل، أما محلها فإنها وإن لم تصرح يعني مطلقة بكون الغسل لصلاة الصبح. كيف فهم المشهور يكون لصلاة الصبح؟ وذلك بأحد وجوه. الوجه الأول هذا، إلا إن ذلك على ما قيل ممن عقد عليه الإجماع. شيخ على ما قيل يعني وين إجماعكم إذا أكو إجماع يعني فقط شيخ الأنصار اكتشفه شلون هذا؟ ممن عقد عليه الإجماع بل الضرورة، هاي ضرورة المذهب، كما عن كتاب طهارة الشيخ الأعظم، كما عن كتاب طهارة الشيخ الأعظم عنده كتب عديدة من ضمنها كتاب الطهارة وعنده رسالة في القضاء.
الأعظم الأنصاري؟
إيه شيخنا الأنصاري شيخ الأعظم بعد. زين هذا مضاف، هذا الدليل الثاني.
عفوا
الشيخ ذهب على راس المستمسك.
ليش يعني لعله مثل سابقا نقول لعله الكتب ما موجوده كذا خور
لا موجود اي ما له معنى، موجود كتاب الطهارة موجود هذا ما له معنى، يعني ما له معنى الشيخ يستعين بسيد الحكيم. فبرجع عليه مباشرة، ارجع وشوفه هو اللي لقيناه موجود، ما له معنى. يعني السيد الحكيم نقل عن كتاب الشيخ الأنصاري، كتاب الشيخ الأنصاري وين؟ بالمريخ، وين؟ غير موجود، ما له معنى. جوز الشيخ من ألفه ما موجود هم بعيدة، يعني عند السيد الحكيم وما عند الشيخ هسه حاليا، لا بعيدها. يجوز قضيه تعليميه هذا، على انه مثلا انه ما لك علاقه بالسيد الحكيم، انت ارجع بنفسك، قد الشيخ يقصد هيك، السيد الحكيم نقل عن الشيخ الانصاري هذا الكلام، انت المفروض ترجع وتشوف فعلا هو موجود، هذا الجماعة موجود اللي نقل الشيخ الانصاري. هذا مضافا الى ان الغسل، هذا الدليل الثاني، حيث لا يحتمل كون وجوبه نفسيا. يعني الشارع أمرها بالغسل مو لأجل الصلاة بل للصلاة، يعني غيري. فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح. لماذا؟ لأنها أول صلاة في اليوم. وعندنا هاي رواية موجودة موثقة
هي موثقة
زرعنا بس كنت تكملتها
تكملتها اللي هي مقدمة الأولى في 101
ايه زين. هذا واحد. الدليل الثالث واضح ذكرناه لكم اللي هي صحيحة الزرارة اللي موجودة في النقطة رقم 1 صفحة 101 فأنها بقرينة السياق استفدنا أن المتوسطة الكثيرة تغتسل قبل الصلاة فيتعين أن تكون القليلة كذلك. زين هذا الحكم الأول واضح. أي اثنينات عن الشيخ. زين. وأما وجوب الوضوء وجوب الوضوء عليها أي هذا الحكم الثاني معناه أن الغسل لا يغني عن الوضوء. لذلك دائما برسالة عملية هاي موجودة الغسل المتوسطة يحتاج إلما إلى وضوء. هذا هنا دليلها هذا. زين الآن أيضا يأتي نفس هذا التساؤل فإن الروايات التي أشارت على أن المتوسط غسل لم تذكر ضم الوضوء معها مع الغسل. راجع نفس الصحيحة اللي أخذناها وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد من دون ذكر ضم الوضوء. فكيف أيضا استفاد الفقهاء المشهور ضم الوضوء إلى الغسل؟ استفاد ذلك من أحد أمرين. الأمر الأول نفي الصحيحة الزرارة اللي هي سكتت عن الوضوء نفسها نستفيد من يمها ضم الوضوء. عجيب شلون؟ لكن بمعونة القرينة الخارجية. فإن صحيح الزرارة صحيح اكتفت بذكر الغسل إلا أن نعلم من الخارج إن المستحاضة لو كانت قبل صلاة الغداة صلاة الصبح هي مستحاضة لا يعقل أن تكون محافظة ولا يخرج منها حدث آخر إلى صلاة العشاء. يعقل ذلك؟ لا يعقل ذلك. فآنذاك هسه نفترض وين نفترض الآن؟ نفترض أنها تريد تصلي صلاة الظهر هسه من فترة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر أنه نقول العلم الخارجي أنه لا يبقى الإنسان لهذه الفترة أو حتى أفرض لصلاة العشاء يلا بعدها من دون صدور حدث منه. فإذا صدر الحدث فنقول إما إنها تغتسل من دون رفع الوضوء جيد أو إنها تغتسل مع ضم الوضوء زين. خب من دون ضم الوضوء إلى معنى هذا الوضوء إرادة رافع هسه ذاك الغسل رفعنا نفس الحدث الحيض الدم هذا يحتاج إلى رافع فرافعه لا يتعين إلا ضم الوضوء. ماذا واضحها؟ هذا وجه يقولون صحيح الزرارة ببركة العلم الخارجي نفس ما فتحناها شنها؟ ها فصحيح الزرارة ببركة هذا العلم الخارجي من عدم بقاء المرأة من دون حدث هذا العلم الخارجي يولد لو خرج الحدث منها فما هو الموقف؟ الموقف على أنها تغتسل وتضم الوضوء لا لأنها تغتسل من دون ضم الوضوء لهذا الحدث بعيد فمن باب الاحتياص صلى أقل أنها تتوضأ. هذا واحد. الدليل الثاني لا موثق السماعة واضحة جداً دلت على أن المستحاضة لا تكتفي بالغسل، إذ قالت وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها لكل يوم مرة، لكل يوم عليها لكل يوم مرة، يعني شنو لكل يوم مرة؟ غسل واحد والوضوء لكل صلاة، واضحة جدا ما تحتاج أي رتوشات بعد. الرواية عمرت بوجوب الوضوء لكل صلاة، فحتى لو كان عندك إطلاق وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد مطلقة، سواء غسل واحد مع الوضوء أو غير الوضوء، تجيك موثقة السماعة تقيد هذا الحكم المذكور وتقول لا، مع الغسل لا بد من ضم الوضوء معها. هذا هم واضح ما يحتاج لك كلام. زين، الحكم الثالث والأخير تبديل القطنة أو تطهيرها عند الشيخ. خلنا نشوف التبديل. يقول التبديل الحكم الثالث للاستحاضة المتوسطة، فهو مستفاد هذا التبديل من موثقة عبد الرحمن اللي أخذناها أين؟ في الاستحاضة القليلة. قلنا في الاستحاضة القليلة ما عندنا نص، ولكن الفقهاء قالوا لأنه ورد في الاستحاضة المتوسطة لزوم التبديل، فيستفاد لزوم التبديل في القليلة لاشتراك الأقسام في حكم واحد. فموثقة عبد الرحمن هي قد دلت وقرناها سابقا على لزوم التبديل، إذ قالت فإن ظهر من الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخرا. تقريبا الاستدلال واضح، وضع كرسف آخر إشارة أخرى إلى التبديل. جاء إلا أنه هذه الموثقة هل هي واضحة الدلالة على لزوم التبديل أم لا؟ هذا سؤال مهم، قد يشكك في دلالتها من وجوه. الوجه الأول، من المحتمل أن كلام الإمام عليه السلام فلتضع كرسفا آخرا ليست إشارة إلى حكم شرعي، وإنما لبيان أمر عادي. الأمر العادي شو يقتضي؟ يقتضي الأمر العادي مع تنجس المحل بالدم، وخصوصا إحنا فارضينها قد تجاوز الدم الكرسوف، الأمر العادي يقتضي تضع كرسفا آخرا. فالإمام في سياق بيان هذا الكلام العادي ذكر هذا الشيء، لا إنه حكم شرعي وهو لزوم التبديل، وإذا ما بدلت صلاة شو تكون؟ باطلة. هذا واحد، هذا الاعتراض واضح مدفوع يقينا، ظاهر حال كلام الإمام أنه يذكر حكم شرعي، أما بيان قضية عادية اعتيادية ماكو مشكلة ممكن، بس واضح قرينتها كبيرة لازم، لأن كنت تصرف كلام الإمام من بيان حكم شرعي إلى بيان حالة عادية غالبية ما تمس الحكم الشرعي، يعني تجعل الإمام فدوة، يعني شلون قصاص ينقل لنا حكايات أخبارات خارجية، هاي القضية مو ممنوعة، الإمام هم تزرع عنده قصص وشي، بس خلاف الظاهر، ظاهر حال المولى أنه يمارس حال المولوية في كلامه، لا أنه ينقل لنا أخبار خارجية. هذا الاعتراض مردود. هنشوف الاعتراض الآخر. الاعتراض الآخر، لعل وضع كرسف آخر لأجل ألا يتنجس حواشي المحل، لا إن هذا حكم معتبر في الاستحاضة المتوسطة، يعني لو كان إنسان لا مجروح وغمس الدم القطنة مثلا، وشي أدي هذا إلى تنجس أطراف الجرح، الإمام يعني مو أي واحد يقول عليك ماذا؟ تضع قطنة أخرى كرسفا آخرا لأجل أن لا يتنجس، هاي مو له خصوصية في الاستحاضة المتوسطة، وإنما هذا حكم عام. لاحظ كيف؟ فالرواية إذن مو في صدد إعطاء حكم عام، حكم خاص على الاستحاضة المتوسطة، وإنما إشارة إلى المحل لا يتنجس المحل. فإذا تقدر تتحافظ على المحل وعدم تلوثه بهذا ما يحكم الإمام بلزوم تبديله، فهي إشارة للمحل مو لأصل لزوم التبديل. فلعل المحل لو لم يتنجس، المحل لو لم يتنجس لما أمر الإمام بلزوم تبديله. وهذا أيضا خلاف الظاهر، الإمام قال نفس الكرسي ببدله مو لأجل تنجس المحل، الكرسي كرسي بن آخر، الكرسي بن آخر نفس الكرسي لازم تبديله. احتراض آخر، يلا لو غضضنا النظر، الإمام بصدد بيان حكم شرعي جيد، وأيضا ليس لأجل تنجس المحل، نفس الكرسف ينبغي تبديله حتى لو لم يتنجس المحل، قد يأتي واحد إشكال آخر جديد، إن هذا لا يستفاد منه إن عدم التبديل مانع من صحة الصلاة، بل لعله حكم تكليفي يعني يلزم عليها التبديل، إذا ما بدلت مأثم، أما هذا يمنع من صحة الصلاة. والحكم شنو الحكم عندنا؟ أنه يمنع من صحة الصلاة، فمخالفة هذا الحكم لعله توجب الإثم، لاحظ كيف؟ وليس مخالفته توجب بطلان الصلاة. واللي ينفعنا أن نثبت أن هذا مانع من صحة الصلاة، واضح هذا الاحتمال أيضا ضعيف. لماذا؟ لأنه لا لأنه عدم تبديل مو من المحرمات النفسية، مثل شرب الخمر، مثل الغيبة، مثل ترك الصلاة، قطعا ما نحتمل الإثم وراء عدم التبديل. يعني من الوضوح هيك يقول، من الوضوح أن هذا الحكم المذكور ليس حكما تكليفيا تستلزم العقاب على المخالفة، واضح أنه حكم وضعي، وهو أن هذا مانع من صحتي، من صحة الصلاة. إذن هاي الإشكال على الموثقة مدفوع، فالموثقة واضحة، واضحة الدلالة على لزوم التبديل. يبقى شيء آخر الشيخ يطرحه مهم، لو فرض إن المرأة اغتسلت قصد الاستحاضة، وفي الأثناء تم غسل القطنة، هل يقوم الغسل غسل القطنة مقام التبديل أم لا؟ لا بد من التبديل يعني بكلمة حتى تضع كرسفا آخرا، هل التبديل مأخوذ على نحو الموضوعية أم هو طريق لتطهير المحل؟ لاحظ كيف؟ إن استفيد الموضوعية فلا يقوم الغسل مقام التبديل، لأن أنت مطلوب منها التبديل وليس المطلوب منه الغسل. وإن استفيد الطريقية، طريق لتطهير المحل، فذكر التبديل أحد الطرق، ويمكن أن يحصل طريق آخر بواسطة الغسل. زين الأصل شنو عندنا احنا؟ الأصل لو دار الأمر في عنوان موضوع معين يحمل على الموضوعية ويحمل على الطريقية، الأصل لا يحمل على الموضوعية، الأصل كل عنوان يجعل في لسان الروايات والحمل على الموضوعية، حمل على الطريقية يحتاج إلى دليل. طب شنو السبب ليش هذا الأصل احنا أخذناها؟ مثل أخذناه، شنو الأصل؟ ليش هذا الأصل منشأ شنو؟ ليش الأصل في كل عنوان؟ طبعا هذه من المطالب جدا مهمة، ومع الأسف ما لها وجود في علم الأصول، مع أنه ممكن واحد يبحثها في علم الظهور، في بحث حجية الظهور ظاهر من العلم، بينما يبحثون على حجية الظهور أمور انتهت، مات الإخبارية، ظاهر الكتاب مو حجي، انتهى راح هذا، بعد من يكتب تفوه هذا الكلام؟ ومطالب بحجية الظهور قطعا ولا ترد على الباب. يا ريت تتبدل بعض المطالب تنشال يعني، أو خلوها موجودة بس أضم لها مطالب حيوية. هذا يبحث في علم الظهور، هل العناوين التي تذكر في موضوعات الأحكام ظاهرة في كونها موضوعا وطريق، لاحظ كيف. وطبعا على هذا المنوال إهواي أحكام المفروض تبحث في حجية الظهور، من قبيل إذا اختلت بعض فقرات الرواية لوجود فقرات منها لا يقول به أحد بها أحد، هذا اختلال بالظهور يصير. كيف نتعامل مع بقية الفقرات التي لا تشتمل على هذا الخلل؟ هذا بحث أكثر من مرة طرحنا، شلون نتعامل إذا جدك رواية تشتمل على بعض فقراتها على ما لا يقول به أحد، والفقرات الأخرى لا طبيعية ما بها أي مشكلة، هل هذا الخلل في بعض الفقرات يؤدي إلى طرح الرواية برمتها أم لا؟ اللي بيه خلل نعزلها واللي ما بيه خلل نستدل بها، يسمونها التفصيل بين الروايات بين الفقرات في مقام الحجية. المهم هاي وأمثالها. فهسه نرجع لمسألتنا، الأصل في كل عنوان يحمل على الموضوعية، المستند شنو؟ يلا مولانا شنو المستند؟ واحد أريد واحد، إيش مستند واحد؟ أنا ذكرت هذا البحث يوم ماضي، الشيخ قال إيه، فإذا ذكرته ذا نسأل، وإذا ما ذكرته لا. جيد قريب، هذا هم جيد، أصالة التطابق بين ما قاله وما يريده. هو قال التبديل مثلا، إذن هو ماذا يريد؟ قطعا يريد التبديل، حملها على أنه يريد نظافة المحل، والتبديل أحد الطرق يحتاج إلى معونة زائدة في مقام التعبير. جيد، هذا بعد جيد ممتاز. أكو بعد آخر؟ شو صرت طماعين؟ أكو بعد شيء آخر؟ ها؟ هاي. يعني هاي. ليش هاي الطبيعة يعني؟ المين الجثام؟ إن حمل العنوان على الطريقية يلزم منه لغوية ذكر التبديل. إذا كان الغرض هو تنظيف المحل، فبماذا ذكر التبديل؟ لا، وبيأتي بعنوان يشمل التبديل ويشمل التطهير، فذكر التبديل ثم ما تريده أصلا، أنت ما تريده ولا تكتب عليه أثر، هذا لغو. هذا أكو مستندات كثيرة.
بس ما يشكي ما قف في مواد إرادة المعصوم للعنوان.
شلون يعني؟
يعني اكو موارد قطعا خرجت، اكو موارد الامام يذكر
ها ما اي ها
بس لا يريد.
احسن، اي مع القرينه، اي مع القرينه، لذلك احنا
حتى مع القرينه شيخنا راح يرجع الاشكال نفسه.
لا لا، اللغويه راح ترتفع شوكي، نقول انه انت الذكرى وتريد غيره وما تبرز قرينه على الغير، هذا ما يصير، هذا لغو المن ذاك بالعقل. اما اذا تبرز قرينه على الغير يعني تتعين، هذا من باب المثال يصير، من باب أوضح الأفراد مع القرينة، باعتبارها القرينة راح تصرف لنا بالعنوان. فإذا الأصل في كل عنوان هو يحمل على الموضوعية، حملة على الطريقية يحتاج إلى قرينة. خب هنا الشيخ شنو قال؟ شو عبارة عدة؟ شوف عبارة الشيخ، يقول ثم إن التبديل حيث أنه ملحوظ بنحو الطريقية للطهارة. شو ما طلع قبل الشيخ، شنو ليش هذا العنوان؟ ليش احنا حملناه على الطريقية مع ان الاصل في كل عنوان محمول على الموضوعية؟ شنو القرينة؟ انت مالك حق تحمله من الموضوعية الى الطريقية، لان الاصل هو الحمل على الموضوعية، تحمله على الطريقية من دون ان تبرز لنا قرينة، لان سرعة خربطة تصير بالحكي. شو والله عجبني حمله على الطريقية، شنو عجبك انت كل تجيب لنا قرينة تخرج عن الاصل؟ شنو القرينة؟ هنا الشيخ شوف اقرأ عبارته، ثم إن التبديل حيث إنه ملحوظ بنحو الطريقية. تسأل سؤال لماذا؟ أكو شيء؟ ما. فمن المناسب قيام هذا أريدكم تفكرون بها واجب بيتي. شنو القرينة اللي نحتمل الشيخ اعتمد عليها في صرف العنوان المذكور من الموضوعية إلى الطريقية؟ وين؟
الطهارة.
لا لا بنحو الطريقية. إيه ليش هو هذا السؤال؟ هو خطأ عن طريق الطهارة. إيه ليش؟ ليش إنه هنا المقصود من شنو القرينة اللي عليه؟ هو لا هذا مو هذا عن تفسير للطريقية.
لا أو عفوا شيخ يقول
لأن المراد
طهارة
ال. لا 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 لا. أبد أبد.
فلا خصوصية للتبديل.
لا لا هذا هو أصل السؤال إحنا طرحناه. هل التبديل مأخوذ على نحو الموضوعية أم طريق للطهارة؟ وهذا السؤال إحنا اللي طرحناه. الشيخ قال هو طريق للطهارة. وهذا السؤال. فإذا هو طريق للطهارة إذن يقوم مقامه الغسل. الغسل. سؤال هذا. إلي صار طريق للطهارة. شنو القرينة؟ هذا السؤال أنا.
نفس الوضع هذا الموضوع هو على انه يكون طاهر نفس الكشف الطاهر، لذلك انه بدل الكشف الاخر والطهر لابد انه يحب الوضع الاول على انه
طاهر،
فلذلك
هذه الطريقه. لا يعني نقول ان التبديل ما احتمل به الى خصوصيه نفس التبديل، وانما هو المعتبر في التب يعني بس كنت نكيفها على فد شيء، هذا كنت نكيفها على فد شيء، هذا واجب بيته أريده نكيف الحمل هذا من موضوعي إلى الطريقي. أريد واجب بيته شنو القرينة؟ يعني واجب بيته مو إلا كتابة نتكلم هنا، أنا أي واحد يصدق يجاوب، بس أنا أختار على لا وجه التعيين أحسن مو؟ والحمد لله رب العالمين. هاي الأمور جيدة تنشط أعتبر، أما ما الواحد يقعد ويحكي لا هي جهة.